هذه إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخبارية نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة ترامب فرضت حربا اقتصادية إرهابية على إيران. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة آخر في العدوان الإسرائيلي الجوي على دمشق. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني أن أمريكا دولة إرهابية ومارست الإرهاب ضد الكثير من دول العالم ومنها إيران. وأوضح حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة أن طهران تعرضت للحرب الاقتصادية منذ 3 سنوات، إلا أن الشعب الإيراني تمكن بصموده من إفشال المخططات الأمريكية. وأضاف أن الظروف الاقتصادية في البلاد اتجهت نحو التحسن، ونشهد الآن انخفاض أسعار السلع والعملة الأجنبية، ونحن نبذل جهودنا لتخفيف معاناة المواطنين. ووصف روحاني إدارة ترامب بالمتغطرسة، مؤكدا أن أمريكا فشلت أمام إيران في المجالات السياسية والقانونية والأخلاقية، وعاشت عزلة دولية لم يسبق لها مثيل. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس روحاني في هذا الخصوص.
نحن كنا معرضين للإرهاب الاقتصادي، استخدموا الكلمات الصحيحة وأوصفوا الأوضاع بشكل صحيح. بدأ الحرب الاقتصادي على إيران منذ 3 سنوات. الإرهاب الاقتصادي المشن على إيران من الإدارة الأمريكية، كانوا يتابعون جميع النشاطات الاقتصادية في البر والبحر لإيران، وشنوا حرب واسعة اقتصادية على إيران. كنا نواجه بلد عدواني كبير. نحن لا نبحث عن تغيير القواعد الأساسية، لا نبحث عن براءة أمريكا، لأنها دولة مجرمة، والإدارة الأخيرة في أمريكا هي دولة إرهابية. هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بالدفاع عنها، هناك إعلام يدعمه الأمريكان ليقوم بهذا، لكن هناك بعض الأشخاص أيضا يقومون بتلقيح أمريكا ويريدون الضرر لإيران، يريدون مهاجمة الانتخابات الآتية. في الواقع أن تعميم اليأس والسلبية هذا إجرام بحق الشعب. دعوا الشعب أن يرى الحقيقة ويرى ما يقع هناك. هذه البلد بلد أمريكا، أمريكا هي دولة إرهابية وقامت بالكثير من الإرهاب ضد إيران وسوريا والعراق وفلسطين واليمن. هي في الواقع ظلمت الكثير من الشعوب، حتى من كان يواليها وصديقا لها.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن النهج الذي تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية لا يتبدل بتغير رئيسها، ولا يكون ذلك ممكنا إلا بتعزيز القدرات المحلية. وقال محمد باقر قالبة، فإن العدو الرئيس للشعب الإيراني هو الولايات المتحدة، موضحا أنه يجب أن نتجه نحو تعزيز القدرات الداخلية لتغيير النهج الأمريكي، مضيفا أن هذا التغيير بالتأكيد غير ممكن من دون إنتاج الطاقة والتقدم في المجال الاقتصادي كأولوية أولى. نشرت وزارة الأمن الإيرانية بعض الوثائق والمراسلات التي حصلت عليها التي تؤكد وجود ارتباط مباشر بين ما يسمى بحركة النضال الإرهابية وجهاز المخابرات السعودي. وقال بيان للوزارة إن زعيم الجماعة الانفصالية والإرهابية فرج الله شعب خطط لعدة عمليات كبرى في طهران وخوزستان في السنوات الأخيرة، وكان يخطط لإجراء عملية إرهابية جديدة. وأضاف أن الزمرة تتلقى الدعم المباشر من المخابرات السعودية والكيان الصهيوني، لافتا إلى إلقاء القبض على المسؤول الرئيس للهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع في 21 من سبتمبر من العام 2019 في مدينة أهواز. أكد مصدر عسكري سوري استشهاد 3 جنود وإصابة آخر في العدوان الصهيوني على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق. وأضاف المصدر العسكري أن العدوان الجوي الصهيوني جاء من جهة الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له الدفاعات الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ. وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا تشن الكيان الصهيوني عدة اعتداءات جوية تصدت لها وسائط الدفاع الجوي السوري وأسقطت معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها. للمزيد حول الاعتداء الصهيوني الجديد على سوريا نتابع ما أفاد به الصحفي وسام الجردي من العاصمة دمشق.
في ساعات الفجر هذا اليوم في الساعة الثالثة فجرا يعني شنت طائرات إسرائيلية عددا من الغارات على مواقع للجيش السوري في جنوب العاصمة دمشق، وحسب يعني ما تداولته المصادر الأهلية فهي بقرب من مطار دمشق الدولي وأيضا في مناطق قريبة من الجولان المحتل. حوالي 8 صواريخ قامت بها الطائرات الإسرائيلية باستهدافها للمناطق السورية. على الفور تصدت الدفاعات الجوية السورية لهذه الصواريخ وأسقطت ضمها، فيما بعض منها سقط بالقرب من مناطق عسكرية في جنوب العاصمة دمشق، تحديدا استهدف فيها مستودعات ذخيرة للجيش السوري ونشبت فيها الحرائق على أسلحة خسائر مادية نتج، إضافة إلى استشهاد 3 عسكريين حسب ما أكدت المصادر العسكرية السورية في بيان لها بعد هذا العدوان. وحتقت تحديدا حوالي 20 دقيقة استمر هذا العدوان على التوالي بجنوب العاصمة دمشق وفي محيط الجنوب السوري. أيضا حسب أيضا المتحدث باسم الكيان الاحتلال الإسرائيلي قال أن الطائرات الإسرائيلية قامت فجر اليوم بهذه العمليات صباحا واستهدفت فيها مناطق للجيش السوري بشكل متتابع، وهو حسب ما قال هي رد على ما كان يتحدث عنه جيش العدو في ساعات أمس عن قيام بعض مجموعات بوضع عضوات نفسه القرب من الشريف الحدودي مع الجولان المحتل. وأيضا من تداعيات هذا الموضوع حسب ما ذكرته مصادر إعلامية في كيان العدو أن في أعقاب الهجمات الجوية بسوريا الجيش الإسرائيلي قام بنشر بطاريات على القبة الحديدية في الشمال السوري تخوفا من أي رد من قبل الجيش السوري. وتحديدا بعد انتهاء هذه الغارات قامت القوات الجيش السوري مسح الأضرار ومعاينتها وعاد الهدوء إلى جديد إلى هذه الأجواء.
عبرت الفصائل الفلسطينية عن رفضها المطلق لإعلان السلطة عودة العلاقات مع العدو الصهيوني، واعتبرته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين في بيروت في سبتمبر الماضي. وأدانت حركة حماس بشدة قرار السلطة مؤكدة في بيان أن السلطة تضرب بذلك عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، وأن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية واستراتيجية مواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن. وأكد بيان حماس أن قرار السلطة يأتي مع إعلان العدو الصهيوني عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة. بدورها دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة العلاقات بين السلطة والعدو الصهيوني، مؤكدة أن ذلك يمثل تحالفا مع الاحتلال وتعطيلا لجهود تحقيق المصالحة الوطنية، وهو تشجيع للتطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه. حول عودة السلطة الفلسطينية للتنسيق مع الاحتلال الصهيوني وردود الأفعال الفلسطينية إزاء ذلك نتابع التقرير التالي.
بعد خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت السلطة الفلسطينية تسير على نفس المنهج وتعود عن خطوات المقاطعة وتعليق التعامل، وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ كشف عن عودة العلاقات والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي كما كان في السابق بعدما جرى تعليقه في مايو أيار بسبب خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصلنا اليوم رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه كشف رئيس الحكومة في رام الله محمد إشتية عن وصول ورقة من الاحتلال الإسرائيلي يتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معلنا عن استئناف الاتصالات. مصادر فلسطينية أعلنت أن التعاون مع الاحتلال سيستأنف على الفور، كما أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاحتلال قريب للغاية من استئناف التنسيق مع السلطة، مستشهدا برسائل متبادلة بين وزير الحرب الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 19 من شهر أيار مايو الماضي عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني إثر إعلان الكيان نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. فصائل المقاومة وحركات وشخصيات سياسية فلسطينية عبرت عن رفضها للخطوة ودانت بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، وعدته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت. حركة حماس اعتبرت أن السلطة تضرب كل القيم والمبادئ الوطنية بعرض الحائط من خلال عودة العلاقة مع الاحتلال، كما دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة ما وصفته بالعلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة وبين الاحتلال، مؤكدة أن هذه العودة تمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني.
وصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى الأراضي المحتلة في أول رحلة طيران تجارية إلى تل أبيب بعد إقامة علاقات رسمية في سبتمبر أيلول الماضي. ويستضيف رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة قمة ثلاثية بحضور الوزير الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. يذكر أن زيارة الزياني الرسمية للأراضي المحتلة الفلسطينية تعتبر الأولى منذ إعلان اتفاق التطبيع بين الملامة وتل أبيب في تشرين الأول أكتوبر الماضي. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. حزب الله العراقي يؤكد أن قصف السفارة الأمريكية في بغداد جاء للتغطية على خسارة ترامب. حشرات القتل خلال اشتباكات بين مرتزقة مدعومين من السعودية والإمارات في أبيان جنوب اليمن. المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا ترفض دعوى قضائية بالتزوير رفعتها حملة الرئيس ترامب. نحييكم من جديد. أعلنت كتائب حزب الله في العراق أن الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد يدل على الجهل والغباء أو العمالة لترامب، وأن العملية جاءت للتغطية على خسارته للانتخابات. وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي قد أعلنت أن 7 صواريخ سقطت، 4 منها في المنطقة الخضراء والثلاثة الأخرى سقطت خارجها، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 5 أشخاص آخرين. وجاء الهجوم الصاروخي في بغداد بعد دقائق من إعلان وزير الدفاع الأمريكي تخفيض عدد جنوده في العراق إلى 2500 جندي. مراسلنا الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق عن الخسائر التي وقعت نتيجة استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. وذكرت خلية الإعلام الأمني أن 7 صواريخ سقطت بالمنطقة الخضراء وخارجها، وأضافت أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الأمين الثانية، ولم تعلن أي جهة حتى الآن تبنيها لعملية القصف. وعلقت الفصائل الجهادية على هذه الهجمات واعتبرتها غير مؤثرة ولا تخدم عملية الضغط على القوات الأمريكية، بل ربما تقدم لها مبررات بقاء أكثر مما تهدد وجودها الحقيقي. واتهم الخبير الأمني صباح العقيلي اليوم الأربعاء جهات موظفة من قبل السفارة الأمريكية بقصف المنطقة الخضراء، مشيرا إلى أن تلك المجاميع المدعومة أمريكيا تحاول التخفيف من الخسارة التي تعرض لها ترامب في الانتخابات الأمريكية. وقال العقيلي إن إعلان فصائل المقاومة الإسلامية وخاصة كتائب حزب الله براءتها من عملية القصف يؤكد أن مجاميع موظفة خارجيا وتحديدا من قبل السفارة الأمريكية قامت بهذا العمل الغوغائي. على صعيد ثاني، أعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الأربعاء القبض على مسؤول كفالات عصابات داعش الإرهاب المكنى أبو أنس بالفلوجة في الأنبار غرب العراق، فيما أعلنت عن الإطاحة بثمانية دواعش بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين. وقالت الوكالة أن المفارز التابعة لها تمكنت من إلقاء القبض على ثمانية إرهابيين بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الوهابية. وأضافت أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير. صحيا، توفى محافظ أربيل فرس صوفي اليوم الأربعاء بعد مرور 30 يوما على إصابته بوباء كورونا. وأعلنت أربيل التي تشهد أعدادا متزايدة من الإصابات في جائحة كورونا أواخر الشهر الماضي عن سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار كورونا، من بينها ألزام المواطنين والمقيمين بوضع الكمامة. وبنفس السياق، أكدت وزارة الصحة العراقية أن المعطيات العلمية تنبئ بزيادة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة. وبينت الوزارة أنها رصدت للأسف الشديد خلال الفترة الماضية تهاونا كبيرا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الإجراءات الوقائية جملة وتفصيلا. لإذاعة طهران، محمد سعيد.
قتل نحو 50 مسلحا خلال الأسبوع الجاري جراء تجديد القتال بين قوات حكومة الرئيس الهارب منصور هادي المدعومة من السعودية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا جنوب اليمن. وحسب مصادر محلية، فإن 90 آخرين ومن كلا الطرفين أصيبوا خلال المواجهات الضارية التي تركزت في مدينة زنجبار مركز محافظة أبيان. انتقدت منظمة أوكسفام الدول الكبرى لتصديرها أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية أثناء حربها على اليمن. وقالت المنظمة إن بعض دول المجموعة العشرين صدرت أسلحة للسعودية تزيد قيمتها على 17 مليار دولار منذ بدء الحرب على اليمن في العام 2015، مضيفة أن هذه الدول لم تمنح سوى ثلث هذا المبلغ لدعم الشعب اليمني الذي يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم. نفى رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي ما نشرته وكالة رويترز بشأن منطقة عازلة بين اليمن والسعودية، معتبرا أن نشر مثل هذه الأخبار لا تمت إلى المهنية بصلة. وقال الحوثي في تغريدة إن صمود اليمن عرى حرب العدوان الإعلامية بإشاعاتها أو بسكوتها عن معاناة اليمنيين أو بنقل أخبار عن مصادر مجهولة، مضيفا أن السلام هو مطلب الشعب اليمني الذي قدم رؤيته للحل الشامل. وكانت رويترز ذكرت أن السعودية أبلغت حركة أنصار الله بأن الرياض ستوافق على اقتراح الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار إذا وافقت الحركة على إقامة منطقة عازلة بين البلدين. رفضت المحكمة العليا في ولاية بنسلفانيا دعوى قضائية رفعها مقر حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقول إن فيلادلفيا كانت قد حدت من قدرة المراقبين على مراقبة فرز الأصوات. واعتبرت المحكمة أن أحكام لجنة الانتخابات معقولة لأنها سمحت لممثلي المرشحين بمراقبة كيفية تنفيذ المفوضية لأنشطتها وفقا لقانون الانتخابات. وفي وقت سابق رفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة بالولايات المتحدة مطالبة الحزب الجمهوري بإبطال نحو 10,000 بطاقة اقتراع وصلت متأخرة إلى ولاية بنسلفانيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أقل مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية كريس كريبس الذي أكد أن انتخابات الثالث من نوفمبر شهدت تزويراً ومخالفات كبيرة. لقراءة تخبطات ترامب باتخاذ قرارات كبرى قبل رحيله عن السلطة، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس.
فيما يتعلق بترامب، يعني حسب ما جاء بالتقرير أنه قبل رحيله، أنا مسألة الرحيل هذه شيئا من أموس الله. قاعدة الرحيل لن تكون والتسليم لن يكون، وعملية إربك بايدن بملفات جديدة لن تكون، لأنه هو حسب ما صرح ناطق باسم البيت الأبيض سئل أنه هل سيحضر ترامب عملية تسليم السلطة، قال له نعم سيحضر لأنه سوف يستلم من ترامب. فبالتالي هم حاسمين موضوعهم بعدم التسليم. بهذا الموضوع نحن بنقرأ بالخلفية الأساسية عملية تسريح حركة التطبيع اللي فرضها ترامب بالمنطقة. حركة التطبيع وتسريعها بهذا الوقت مدلولها الأساسي كان من بداية أنا هاي الحركة حكيت بهذا الموضوع، أنه في خطوة أمريكية كبيرة عم تهيرها أمريكا، تهدف أول شيء بتوسيع دائرة الأمان للكيان الصهيوني من خلال عملية التطبيع الواسعة، تمهيدا لعملية انسحاب مفاجئة للقوات الأمريكية من المنطقة. وهذا كان بعدنا ما في لا عزل وزير دفاع ولا ما بعرف شو، هذا الحكي كله سواء كان بعده ما موجود. الآن بدأت التصريحات تصدر رسميا من الداخل الأمريكي من المسؤولين الأمريكيين بهذا الاتجاه، يعني ثبت صحة هذه القراءة بأنه عملية التطبيع تهدف إلى تأمين هذا الحماية الممكن الحد الأقصى اللي بيقدر يعمله ترامب، لأنه رح ينشغل بالداخل كتير مبعود فاضي للأزمات الخارجية. وبالتالي عملية الانسحاب هو كان عم يراهن عليها ومطلوبة له وكان بده إياها من قبل الانتخابات. وزير دفاعه وبعض القادة الآخرين يعني أصروا أنه هذا اللي حتلحق الأضرار بنا وبحلفائنا إذا عملناها. هو كان عم يراهن أنه هيدي العملية إذا أعاد هيدي القوات إلى الداخل اللي حيكسب عوائلهم بالتصويت ويكسب هود الجنود لإله بالداخل بالمستقبل القريب. أكثر من هيك يعني هو لحد هلأ ما سمح لفريق بايدن صحيح. بالاقتراب أبدا من المسلمات اللي بيستلمها الرئيس المنتخب.
أشادت الرئاسة التونسية بمسار المفاوضات التي احتضنتها في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثات الأممية للدعم في ليبيا. هذا وتباينت ردود فعل الشارع الليبي على مخرجات الحوار الذي جرى مؤخرا في تونس. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
انتهت المباحثات بين الفرقاء السياسيين الليبيين في الملتقى الحوار الذي انعقد في تونس دون تشكيل سلطة تنفيذية جديدة لتحل محل حكومة الوفاق الوطني الحالية بغية إنهاء الانقسام في ليبيا.
طبعا ديما نتمنى أن يكون خطوة جديدة وديما نتمنى أن يكون نهاية للمشاكل والصراعات السياسية والأمنية. المواطن خلاص فاض به الكيل أكثر من 8 سنوات، المواطن ما عاش عنده ثقة لا في الجهات الأمنية لا في الجهات السياسية، بس ديما يكون متفائل أن يكون في توافق سياسي أمني ينهي كل الصراعات الدائرة في ليبيا.
ممكن نحن فشلنا في حوارات سابقة أو إن هي كانت مخرجات غير المطلوب، ولكن هذا لا يعني أن احنا نوقف الحوار وأن احنا ما نديرش تجربة أخرى ممكن أن هي توصل الدولة الليبية للاستقرار. فأنا أرى أن أهمية الحوار من أهمية هذه المرحلة، لا شيء يغني عن الحوار في ليبيا.
ولعل تقدم الأبرز في المباحثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هو الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 من ديسمبر عام 2021، وذلك لإنهاء المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة دائمة.
هو حوار كل ما بني على باطل فهو باطل، لأن الأسس اللي تبني عليها الحوار غير معروفة وغير مجدية، والناس اللي تم اختيارهم للحوار ناس غير معروفين وناس غير مفهومين لنا احنا كليبيين، لأن لما تجيب لي شخص يعني نكرة ما يقدرش يدير لي حاجة. بعدين هضمي البعض منهم احنا جربناهم عدة مرات في مسياسات 5 سنين 10 سنين من الحكم ما داروش تمرة في الحوار في تونس، فأعتقد أنه غير مجدي بالنسبة لي كمواطن ليبي.
ورغم الجدل المتزايد بشأن شخصيات مرشحة لتولي مناصب بالسلطة التنفيذية الجديدة، يترقب الليبيون بشغف الجولات المقبلة من الحوار للإعلان عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لعلها تضع حدا للأزمات المتلاحقة خاصة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة ترامب فرضت حربا اقتصادية إرهابية على إيران. استشهاد 3 جنود سوريين وإصابة آخر في العدوان الصهيوني الجوي على دمشق. الفصائل الفلسطينية تطالب السلطة بالتراجع عن قرار إعادة العلاقات مع الكيان الصهيوني. إلى اللقاء.
حدث وحوار. برنامج سياسي يتابع الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا، يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية: مكرر 2-01-37-68 ومكرر 2-01-38-48 ومكرر 2-01-37-62، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-21. والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radio@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو مكرر 0-98-93-88-78-4050. حدث وحوار.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. الناظر في تاريخ نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام يصل إلى قضية، وهي أن كل واحد من هذه الشخصيات الربانية كان بمثابة الشمس الساطعة تحيط بها الكواكب المتكاثرة يوما بعد آخر، تستمد من فيض شعاعها ما تعكسه على المتحيرين من البشر. الشخصية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي من تلك النجوم اللامعة في الهداية، الزاهرة التي استنارت من المنبع النبوي. نعم، هو سلمان الفارسي الذي كان بحق حق محمديا في أخلاقه وسيرته وحسن جديلته، فأسماه النبي صلوات ربي عليه بسلمان المحمدي. تعالوا معنا مستمعينا لنتابع قصة هذا الصحابي الجليل مذ وعى حقيقة الأمر.
روزبة، يا روزبة، أين أنت يا ولدي؟
لبيك يا أبتا، لبيك.
تعال تعال يا ولدي.
أنعمت صباحا يا أبتا.
يا ولدي روزبة، كما ترى أنني مشغول ببيت النار هذا.
أجل يا أبتا،
وعلي أن أخلي الرماد، فإن لم أفعل ذلك فلربما ستخبو النار وتطفأ، ولا أظن أنني سأنتهي منها بسرعة. أريد منك يا ولدي أن تذهب إلى ضيعتي بجانب السفح لتسقي جانبها الأيمن منها، فمنذ مدة غفلت عنها يا ولدي.
سمعا وطاعة يا أبتي.
اسمع يا روزبة.
أجل يا أبتا.
كل ما أريده منك هو أن تفتح الساقية وتهدي مجرى الماء إليها وترجع بسرعة.
أرجع؟
أجل،
والماء ربما سيغرق ذلك الجانب.
سأبعث من يردم الساقية ويهدي الماء إلى مكان آخر يا ولدي.
ولماذا يا أبتي، لماذا؟ سأنتظر حتى ترتوي الأرض.
كلا كلا يا ولدي، أخاف عليك من قطاع طرق. افعل ما أمرتك به وعد إلي بسرعة، لا أتحمل فراقك يا ولدي.
بل قل إنك تستصغر شأني يا أبتا.
أبدا أبدا، إنما لا أطيق صبرا لو فوجعت بك.
حسنا حسنا، وهو كذلك، إلى اللقاء.
حفظتك الآلهة يا ولدي، كن حذرا يا روزبة.
ياه، كم الهواء لطيف، ولكني لم أعد أستطيع تحمل بيت النار هذا. أحس كأنني سجين فيه. عجبي، ما بها حتى يعبدونها ويقدسونها هكذا. ها، ماذا أسمع؟ ما هذا الذي أسمع؟ إنه يصدر من ذلك المعبد القديم. ها، يبدو أن أناسا فيه. لأقترب وأرى ماذا يصنعون. ياه، ما أجمل أصواتهم، كأنها تغاريد. ما أنصع ثيابهم، لماذا يقفون هكذا؟ ترى ماذا يقولون وبأي لغة يتكلمون؟
Thank you. تريد شيئا؟
عفوا يا سيدي،
لا ترتبك.
لا لم أنوي السوء يا سيدي.
كلا كلا، ملامحك تدل أنك ولد طيب، وقاك الله من كل شر. ما الذي جعلك تفكر هكذا؟
لأنني كنت أتلصص وأسترق السماء.
أبدا يا ولدي أبدا، لك الحق أن تعلم. إن أحببت تفضل تفضل وادخل. هيا هيا اتبعني للداخل لتسمع وترى ما نفعله.
شكرا جزيلا يا سيدي، شكرا
تفضل
لك.
تفضل يا ولدي تفضل.
عفوا يا سيدي، ماذا يقولون؟
إنهم يدعون يا ولدي.
يدعون من؟
يدعون ربهم يا ولدي. إنه خالقهم ورازقهم، يدعونه يتوسلون به بأعذب الكلمات والألحان.
ولكن أين بيت النار عندكم؟ ألم تدعو بجواره؟
لسنا مجوسا يا ولدي.
لستم مجوسا؟ إذا ماذا؟
إننا نصارى.
نصارى؟ وماذا يعني نصارى؟
لأننا نصرنا عيسى المسيح ونعبد الله.
ومن هذا عيسى المسيح؟
إنه نبي الله جاء بمعجزة من عند الله، وتكلم وهو في المهد، ويده شفاء للناس. أمرنا بالعدل والإحسان والتسامح.
رائع رائع، جميل، لقد أعجبني دينكم هذا يا سيدي.
ماذا تقول؟ أبي هذه السرعة وبكلمات معدودة يا ولدي؟
نعم يا سيدي، إنها دخلت قلبي.
أحس
أن دينكم هو خير من ديننا. زدني يا سيدي زدني.
دعني أشارك في أداء هذا القداس، وسأتيك وأشبع كل ما تطلبه.
جزيت خيرا.
عن إذنك. مشغول بنفسك، بما تفكر؟
كما أخبرتك يا سيدي، فإن دينكم هو خير من ديننا. أرجوك يا سيدي، أين يمكنني الحصول على التعاليم الأصيلة لهذا الدين؟
إذا رمت ذلك يا ولدي فستجده في الشام.
في الشام؟
نعم،
ولكنها بعيدة عنا.
الغروب قد حل بنا يا ولدي، ألم يقلق عليك أحد؟
الحق معك، لم أشعر بمرور الوقت. كم استمتعت بالحديث معك يا سيدي. بالتأكيد أن والدي قد ملئ بالغضب.
إذن أسرع إلي، أسرع يا ولدي، أسرع إلي واطلب العفو منه، ومتى ما أحببت زرنا، سنسعد بوجودك.
شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
إلى اللقاء، حفظك الرب.
تكلم يا رزبة، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي،
أرسلتك للضيعة للسك ولم تذهب إليها.
أتوسل إليك.
بحثت من يبحث عنك ولم يعثر عليك. تكلم تكلم يا رزبة، أين كنت؟
أرجوك يا أبتي، أتوسل إليك، اهدأ فالأمر لا يستحق كل هذا الانفعال.
لن أعفيك إلا بعد أن تخبرني عما فعلت وأين قضيت كل هذا الوقت. أين كنت؟
حسنا يا أبتاه، حسنا
قل.
وأنا في طريقي للضيعة مررت بمعبد قديم وسمعت أصواتا جميلة تصدر منه، وعندما اقتربت منه وجدت قوما يصلون ويرتلون قداسا جميلا، فأعجبني ما رأيت من أمرهم هذا. وبعدما تحدثت معهم وجدت أن دينهم خير من ديننا.
ماذا أسمع؟ كلا يا روزبة، كلا، لا تخلط بكلامك. دينك ودين آبائك هو خير من جميع الأديان، إنها أديان مفتعلة.
عذرا يا أبتي، عذرا، إنني أخالفك في هذا الأمر.
ماذا تقول؟ تخالفني يا روزبة، وأنت العاقل، أين أدبك؟
اعذرني يا أبتي، فقد لمست الحقيقة.
صح يا ولد، لما تصور يوما أنك سترد كلامي بهذه الوقاحة.
أي وقاحة يا أبتي؟
صح،
ليست كذلك.
اخرس ولا تنطق بشيء، سأعلمك سوء أدبك هذا. بهزاد، يا بهزاد.
لبيك يا مولاي.
ائتني بتلك السلاسل لأشد وثاق هذا العاق لدينه. كم كنت مخدوعا بك، لم أتوقع ذلك أبدا.
تفضل يا مولاي.
حسنا، خذ.
يا أبت
هكذا رجلاك ويداك. حسنا، ستبقى هكذا حتى تعود إلى رشدك أيها المدلل. هيا يا بهزاد، أقفل عليه الباب ولا تدع أحدا يدخل عليه. هل فهمت؟
أمرك يا مولاي.
يا بهزاد.
مولاي،
أريد منك مراقبته والاعتناء به. لبي له ما يحتاج من طعام أو شراب.
سمعا وطاعة يا مولاي.
ثم إنك شاب مثله.
نعم يا مولاي.
وتفهم ما يفكر به.
نعم.
حاول التحدث معه لعله يفيق ويعود إلى رشده.
سمعا وطاعة يا مولاي. أمرك يا مولاي.
بعث سلمان لهؤلاء النصارى الذين تعرف عليهم من يعلمهم بحاله، وسألهم إعلامه بمن يريد الشام فيرحل معهم. وفعلوا ذلك، وأخبروه بأن جماعة قصدت الشام في الأيام القريبة، فتوافقوا في الزمان والمكان، وتمكن من فك قيده والتحق بهم. عندما علم الأب برحيله اغتم كثيرا ولفه حزن عميق، ولطالما حاول البحث عنه ولكن دون جدوى. لنعد لسلمان، فإنه وصل الشام توا.
عذرا يا عم، أين أجد عالم هذه المدينة؟
عالم المدينة؟
نعم، أقصد الراهب. نعم الراهب.
الراهب، تلك هي صومعته قرب ذلك السفح.
شكرا جزيلا يا عم.
حياك الله.
Thank you.
طاب صباحك يا سيدي.
طاب يومك يا ولدي، رغم أنك شغلتني عن عبادتي وخلوتي مع الرب، ولكن على أي حال فالمثل يقول لكل قادم كرامة. ماذا تريد؟
عذرا يا سيدي، أنا قادم من بلاد فارس، سمعت عن دينكم هناك وأحببت التزود من منبعه الأصيل فأرشدوني إليكم.
تزود يا ولدي تزود، وما المانع من ذلك؟ ففي الشام الكثير الكثير ممن يعتنق هذا الدين ويتعبد بكل حرية.
عذرا يا سيدي، إنني أروم المنبع، لو سمحت هل لك أن تقبلني فأكون معك أخدمك وأصلي معك؟
تخدمني وإنك شاب قوي؟ حسنا حسنا، أقم معي. نعم أقم.
بوركت يا سيدي بوركت.
يمكنك أن تقيم في تلك الحجرة رغم أنها متروكة منذ سنين، ولكنها تصلح للعيش بها.
شكرا جزيلا، غايتي هي العيش بقربك والتزود من علومك.
حسنا حسنا، اذهب لترتيبها ودعني أعد لخلوتي.
وظل سلمان يخدم ذلك الراهب مخلصا ووفيا له مقابل التزود من تعاليم هذا الدين، ولكن الحظ لم يحالفه، إذ كان هذا الراهب رجل سوء في دينه، تغلبت عليه أهواؤه وطمعه، فكان يأمر الناس بالصدقة، فإذا أعطوه أمسكه لنفسه حتى جمع مالا كثيرا من الذهب. وفي يوم من الأيام
سيدي الراهب، سيدي أنا سلمان.
ها؟ إنه لم يرد علي، ترى هل خرج مبكرا ولم أحس به؟ وإلى أين يذهب في هذا الصباح؟ إنه لم يتعود على ذلك. لأطل من أعلى الباب فلربما هو نائم، أو وعكت صحته ولا يستطيع الجواب.
سيدي الراهب،
ها إنه نائم.
سيدي الراهب،
كلا لم يحس بي بعد، لأفتح الباب وأرى ما به. يظهر أنه مغشي عليه. سيدي إنه ميت، لا حراك فيه.
أيها الناس هنموا إلي، لقد مات راهبكم. أيها الناس تعالوا، لقد مات الراهب، لقد مات الراهب يا ناس.
ما بك يا سلمان؟ لما تصرخ هكذا؟ ماذا حدث؟
لقد مات الراهب.
متى؟
لا أدري، تعشينا معا وودعته لأنهم لم يشكو من أي ألم.
حسنا، لنشيعه بما يليق به، فكما يعلم الجميع أنه كان مخلصا ووفيا ومتقيا.
مخلص ووفي ومتقي، يا لها من صفات جليلة.
ماذا؟ الويل لك يا سلمان، أفي ذلك شك؟
كلا، إنه ليس لكذلك.
إنه ليس لكذلك؟ يا لك من خائن! أبعد كل هذا الذي صنعه لك يا ناكر الجميل؟
لم يصنع لي شيئا، إنما كنت أخدمه وأقضي شؤونه، وهو لم يكلف نفسه بي سوى أنه آواني في تلك الخربة.
سأقتلك أيها الخائن إن وجدتك في هذه المدينة. هيا هيا اغرب عن وجهي.
لا تعجل يا هذا، لا تعجل.
تكلم، ماذا اقترف الراهب من ذنب حتى تتهمه هكذا؟
إنكم كنتم تسلمون أموالكم وصدقاتكم لينفقها على المحتاجين والفقراء والمعوزين.
نعم وهو كذلك.
أبدا، إنه كان يمسكها لنفسه ويحتفظ بها لنفسه، كان يكنزها.
اسمع أيها الغريب، سأسلخ جلدك كما تسلخ الخراف إن لم تثبت لي صدقك في هذا الافتراء على راهبنا المقدس، وإلا سأفعل بك الأعاجيب. هيا أثبت.
تعالوا وانظروا بعيونكم.
إلى أين؟ هيا تكلم.
إلى أين؟
إلى أين؟
هنا، هذا هو الصندوق. افتحوه وانظروا بأنفسكم.
افتحوا يا يعقوب. هيا.
ولما أنا يا إسحاق؟ أنت الذي تريد الدليل، افتحه أنت وتأكد من صدقه بنفسك، فإنني أثق من سلمان هذا وأعلم أنه وفي ومخلص وصادق.
حسنا سأفتحه. اللعنة علي، صدقت يا سلمان. هذه الصرة الحمراء سلمتها له أمس الأول، وأخبرني أمس أنه أنفقها على فقراء المدينة، وادعى أنهم فرحوا كثيرا ويدعون للسلامة. لأرى ما بداخلها. نعم، هي الحق معك يا سلمان، كم إننا مخدوعون به. يا يعقوب،
ماذا هناك يا إسحاق؟
علينا صلبه بعد أن ثبت لي خيانته. انظر إنها ثروة عظيمة.
ولكنه ميت يا إسحاق.
بل ورجمه ليعرف خبره الجميع. قاتله الله.
أجلسوا مكان ذلك الراهب السيء رجلا فاضلا في دينه، زاهدا وراغبا في الآخرة وصالحا في أفعاله، فألقى الله سبحانه وتعالى محبة بينه وبين سلمان الباحث عن الحقيقة، وعاشا برهة من الزمن حتى جاءت لحظات وفاته.
كيف أصبحت يا سيدي؟
بخير ولله الحمد يا ولدي، كيف لا أكون كذلك؟ إنني سأفيد على الحبيب وسألقى عملي أمامي. إنه بانتظاري يا ولدي.
سأفجع بك يا سيدي.
لا تقل ذلك يا ولدي سلمان، لا تقل ذلك، لا أفجع الله قلبك أبدا. إنك طيب يا سلمان ومخلص في غايتك. لا تقلق، فالرب يعلم ما بنفسك أكثر منك. سيشملك حنانه ورحمته، وهما اللاتي سترشدك لسواء السبيل.
يا سيدي، من سأتبع بعدك؟
اجلسني يا سلمان، اجلسني.
في الأسبوع القادم إن شاء الله سنكمل المشوار مع العظيم والصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
تعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا لا تخليني.
رباه في